ومن الخطة لا يتعدى وقف إطلاق النار، انسحاب جزئي من داخل الأحياء السكنية، تبادل الأسرى، والتراجع عن التهجير. فلسطينيا، حركة الجهاد الإسلامي رفضت الخطة فورا واعتبرتها استكمالا لأهداف الحرب الفاشلة. أما حركة حماس فقد تسلمت نسخة من الوسيطين القطري والمصري وأكدت أنها تدرسها بمسؤولية. مصادر فلسطينية وصفت الخطة بأنها توزيع للسيادة بين استعمار غربي وهيمنة من الاحتلال، وبأنها تطرح نزع سلاح المقاومة مقابل تجاهل كامل للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. الزميل قاسم سالم والتقرير التالي.
نيران العدوان على غزة لا تتوقف. خطة ترامب بشأن القطاع تتوالى وتصريحاته تشغل الإعلام من جديد. ثمة سباق منسق بين جنازير دبابات العدو الإسرائيلي وهذه الدبلوماسية الأمريكية المدعية السير نحو وقف الحرب على غزة، وهو ما يصنع إيقاعا خاصا للإبادة ويفرض استمرارها بعد أن أثبتت واشنطن إمكانية التعايش معها لوقت طويل. ثم من يرى أن تكثيف ترامب إشارات وقف الحرب على غزة خطوة معاكسة لاستيعاب واحتواء الزخم العالمي المعارض لاستمرار الإبادة، خاصة بعد أن فرض نفسه في الدورة 80 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. بالتالي يمكن القول إن العالم أمام حالة تضليل أمريكية في وقت يستمر فيه تصعيد رسم خريطة ديمغرافية مغايرة في غزة والمنطقة. وهذه الهرولة نحو ترسيخ قواعد جديدة في المنطقة وتغييرها هدف أمريكي إسرائيلي مشترك معلن يعبر عنه نتنياهو كما يفعل توم براك ومايك هاكابي، وهو ما يعزز احتمالية أن تكون خطة ترامب الجديدة صورية ونتيجة تنسيق وتخطيط مع نتنياهو. ذلك أن تأجيل نهاية العدوان على القطاع يخدم حسابات تتجاوز غزة إلى ما يسمى أمريكيا الشرق الأوسط. في المحصلة لا يمكن أن يقرع جرس وقف العدوان على غزة والاستباحة للمنطقة دون الإضرار بمصالح كيان العدو الإسرائيلي وتحويل استمرار العدوان عبئا وثمنا باهظا يرغمه على النزول عن الشجرة. الطريق إلى تحقيق هذه المعادلة يبدأ مع زعزعة العرب للتعاون الأمني العسكري الاقتصادي مع الكيان المؤقت، فذلك ما يؤثر للتظاهر بأي شيء آخر.
شكرا للزميل قاسم سالم. وهذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. دكتور علي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله وتحياتي لكم وللمستمعين والمتابعين الكرام.
حياكم الله دكتور علي. بداية، كيف تنظر إلى خطة ترامب لوقف الحرب في غزة؟ ما الدوافع الحقيقية التي دفعت ترامب لاختيار هذا التوقيت بالذات لطرح خطته؟ هل هي محاولة لإنقاذ حليفه نتنياهو سياسيا أم لتثبيت واقع جديد في غزة؟
الحقيقة أن الرئيس الأمريكي ترامب كان هو الداعم الأساسي لنتنياهو في حرب الإبادة الجماعية التي لازمت وتواصل فصولا، ولم يستطع لا هو ولا نتنياهو ولا الطغمة الفاشية التي تدير الحرب ضد شعبنا من أن تحقق أهدافها. لا هي استطاعت أن تكسر إرادة المقاومة وأن تخرجها من المشهد، ولا هي استطاعت أن تهجر شعبنا الفلسطيني إلى خارج أرضه سواء في غزة أو الضفة، ولا هي استطاعت أيضا أن تنقذ أسراها بقوة الحديد والنار. نتاج فعل وصمود شعبنا وثباته في أرضه وتقديم التضحيات الجسام في غزة أو في الضفة أو حتى في القدس، وأيضا جراء الدعم لقوة المقاومة على امتداد المنطقة وأحرار العالم على امتداد العالم، وأيضا قوة العدالة الدولية في محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، وحتى الاعترافات في الأمم المتحدة التي أتت على خلفية هذه الدماء التي سالت دفاعا عن وجود الشعب الفلسطيني، والتي أتت أيضا نتاج عزلة هذا الكيان الإسرائيلي والأمريكي. وأعتقد أن ترامب ونتنياهو يريدان أن يفكوا عزلتهم من خلال تقديم مبادرات من هذا النوع، والتي أيضا تحاول أن تنقذ الكيان الإسرائيلي من هزيمته المحققة. نحن بالنسبة لنا كفلسطينيين بالتأكيد أولويتنا هي وقف إطلاق النار وأيضا انسحاب أكل كامل من قطاع غزة، وإدخال المواد الغذائية من خلال المؤسسات الدولية، وضرب أي محاولة لتهجير شعبنا والتشطير ما بين غزة والضفة الفلسطينية والقدس. ولذلك أي مبادرة يعني تأتي بجزء من هذه ربما يعني نقول أنه بالاتجاه الصحيح، لأن أمريكا وإسرائيل جوبهت بهذه العزلة الدولية، لكن هناك التباس في هذه المبادرة.
نعم.
حيث يقول حيث لم يوضح تماما ماهية الانسحاب من قطاع غزة، وأيضا لم يوضح ماهية العلاقة بين الضفة وغزة، ولم يوضح طبيعة الدور الإسرائيلي الاستيطاني في الضفة الفلسطينية.
نعم.
ولم أيضا يوضح موقفه من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. لذلك نحن في الجبهة الديمقراطية نقول أن هذه المبادرة منقوصة، وبنفس الوقت هي لا تستهدف فصيلا واحدا بعينه، بل هي تستهدف كل الفصائل وكل مكونات الشعب الفلسطيني، وأيضا كل الكيانية الوطنية سواء كانت فصائل مقاومة أو منظمة التحرير أو حتى السلطة الفلسطينية. لذلك نحن نجدد الدعوة لكل مكونات الشعب الفلسطيني إلى حوار وطني عاجل يحضره الأمناء العامون واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأيضا المكتب رئاسة المجلس الوطني وشخصيات وطنية، لكي نقدم رؤية كاملة ونتفق على صيغة وإطار وطني جامع يدير غزة بالعلاقة مع منظمة التحرير وحتى مع حكومة السلطة الفلسطينية.
نعم.
لنصون الكيانية الوطنية الفلسطينية، وأيضا لنؤسس للرابط الذي لا ينقسم ما بين غزة والضفة الفلسطينية والقدس، أي مكونات الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران، إضافة إلى حق عودة اللاجئين.
نعم.
إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48. ولذلك الحوار هام جدا حتى نقدم ردا فلسطينيا موحدا.
طيب دكتور إلى أي مدى طيب إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الخطة بديلا سياسيا عن الحرب التي لم تحقق أهدافها، أم أنها في جوهرها استمرار للحرب لكن بوسائل مختلفة؟
ربما كان ما قلته في هذا السؤال هو الجواب.
نعم.
ولكن هم يحاولون الأمريكي والإسرائيلي أن يحشروا المقاومة بزاوية محددة حتى يظهروها بأنها هي التي ترفض أي مبادرة لوقف إطلاق النار، وبالتالي ليؤسسوا لحرب أكثر شراسة كما هدد ترامب ونتنياهو، ولكي يعطي الضوء الأخضر لنتنياهو لكي يحقق مشروع دولة إسرائيل الكبرى، وأيضا حتى تكون قاعدة لشرق أوسط جديد دعا إليه ترامب في أكثر من مرة، وأيضا دعا إليه نتنياهو في بداية حربه على قطاع غزة وعلى الضفة الفلسطينية. ولذلك الجواب الفلسطيني الموحد والوفد الفلسطيني الموحد الذي يدير المفاوضات هو الحل الأفضل، وهو الذي يقدم جوابا موحدا على هذه الخطة، وأيضا على أي محاولات لحشر المقاومة والمكونات الفلسطينية بالدائرة الأمريكية والإسرائيلية، لأنه يمكن ساعة ذاك بوفد المفاوض أن نقدم التعديلات التي تضمن حقوق شعبنا وتقرير مصيره وإقامة دولته، ويؤسس إلى معادلة جديدة أساسا دماء الشعب الفلسطيني وصموده ينبغي أن يكون دعامة لهذه الرؤية ولهذه الاستراتيجية الفلسطينية الموحدة.
نعم. طيب كيف يمكن قراءة فكرة الإدارة الأمريكية المباشرة لغزة بعد الحرب؟ هل هي وصاية جديدة بوجه استعماري أم غطاء دبلوماسي لفرض هيمنة الاحتلال؟
ترامب من الأساس كان موقفه منذ أن أتى إلى الرئاسة الأمريكية أنه يتعاطى مع غزة باعتبارها على الأقل منطقة سياحية يقيم فيها منتجعات ويؤسس لريفيرا في الشرق الأوسط ويعتبره ملكا عقاريا له ولحلفائه ولنتنياهو، وهو أيضا يطمع باستثمارات كبرى في هذه المنطقة ويطمع لاستخراج النفط والغاز من بحر غزة، لأنه هذه السياسة الإمبريالية الأمريكية التي تقوم على اعتبار العالم منطقة استثمارية له، ولذلك يريد أن يسيد قانونه وقراره على الأمم المتحدة وعلى الشرعية الدولية، ويقول أن أمريكا فوق الجميع وأن مصالحها فوق الجميع، ويتخذ إجراءات وعقوبات بحق محكمة العدل الدولية، بحق قضاة في الجنايات الدولية، وبحق الدول النازعة لبناء عالم متعدد الأقطاب، خاصة روسيا والصين وإيران ودول أمريكا اللاتينية، ويبتز فنزويلا ويضيق الخناق بالحصار على كوبا. هذه سياسة ترامب الاستعمارية الإمبريالية، ولذلك يجب أن نتنبه لهذا الجانب، ولذلك الموقف الموحد والرد الموحد والسياسة الموحدة هي التي تنقذ الشعب الفلسطيني من محاولات ومن المناورات.
طيب دكتور علي، لماذا وقع الاختيار برأيك على توني بلير كمفوض سام، وما رمزية إعادة استحضار شخصية ارتبطت بحرب العراق لإدارة مشهد غزة؟
نعم، هذا هو عمل الاستثماريين. طيب رجل إمبريالي استثماري قدم أكذوبة السلاح في العراق، كشف الأمر في على العراق، وهو رجل استثمارات من الطراز الأول.
نعم.
ولذلك أعتقد أنه يحاول أن يبني صيغة للوصاية الدولية الأمريكية.
نعم.
والمصالح، وبالتماهي مع السياسة الإسرائيلية. ولذلك نحن نقول أن الضرورة باتت تستدعي موقفا فلسطينيا موحدا يصون الحقوق الفلسطينية، يصون الدماء الفلسطينية، يصون التضحيات الفلسطينية، وبنفس الوقت يصون طرف العالم الذين يقفون إلى جانبنا. وفي هذا السياق ندعو إلى مزيد من دعم الشعب الفلسطيني.
نعم.
في هذه المنطقة.
طيب.
وعلى مستوى العالم وتوسيع دائرة.
نعم. طيب دكتور علي، برأيك كيف ستتعامل قوى المقاومة مع هذه الخطة؟ ما فرص توحيد الموقف الفلسطيني في رفضها أو التفاوض حولها؟
أنا فرص الموقف الفلسطيني متعددة، لأن أي خطة من هذا النوع لا تشمل الانسحاب الكامل من غزة، ولا تشمل الوقف الجدي لإطلاق النار، ولا تشمل مثال المواد الغذائية وفك الحصار عن قطاع غزة وإعادة إعماره، ولا تشمل أيضا الرؤية الواضحة لحق تقرير المصير والربط بين مصير غزة والضفة الفلسطينية والقدس، هو يستهدف الجميع، وبالتالي يستهدف الحقوق الوطنية الفلسطينية.
نعم.
ولذلك نحن في الجبهة الديمقراطية رواد الدعوة إلى حوار وطني فلسطيني، إلى تطبيق ما نتفق عليه وما اتفقنا عليه.
طيب، وهل نهاية الحديث يعني باختصار لو سمحتم، هل يمكن اعتبار هذه الخطة مدخلا لمرحلة جديدة من تصفية القضية الفلسطينية بالكامل أم أن صمود الشعب الفلسطيني قد يحولها إلى مجرد ورقة فاشلة أخرى؟
دائما الرهان على صمود الشعب الفلسطيني وعلى مقاومته والشعب الفلسطيني وخاصة أبناء غزة بأمس الحاجة إلى وقف إطلاق النار وبأمس الحاجة إلى الغذاء وإلى الدواء وإلى الماء وبأمس الحاجة إلى وقف حرب الإبادة وأيضا إلى إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية. أن نكون يقظين أن تنزع ما تجعل من أمريكي من أن تنتزعه بالمناورات أو بتشريع استمرار هذه الحرب على شعبنا في قطاع غزة. دائما الرهان على ثبات وصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وكل مقاومناته وأيضا الرهان على شعوب أمتنا العربية والإسلامية وعلى أحرار العالم وأيضا على قوى المقاومة وبنفس القدر على القوى التي تواجه السياسة الأمريكية من إيران إلى دول أمريكا اللاتينية إلى دول البريكس إلى روسيا إلى الصين وأيضا إلى منظومة العدالة الدولية التي ينبغي أن تواصل عملها لمحاكمة إسرائيل عزها وسحب الاعتراف منها باعتبارها دولة جرائم حرب وأيضا تنفيذ المذكرات بتوقيف نتنياهو وزير حربه السابق وأيضا بن كفير وسموتريش الذين يعلنون جهارا مهارا من أنهم يريدون تدمير قطاع غزة ويريدون تدمير البشر والحجر وتصفية وجود الشعب الفلسطيني ولا يعترفون أصلا بشعب فلسطيني في هذه المنطقة.
نعم. شكرا جزيلا لك الدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على مشاركته القيمة. نتابع في طهران طبعا نتابع في برنامج فلسطين اليوم حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية على قطاع غزة لليوم 25 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. التطورات آخر التطورات مع الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
نعم نبدأ هذه المرة من المنطقة الوسطى من قطاع غزة والتي تتعرض لقصف شديد منذ عدة أيام وجيش الاحتلال يرتكب فيها سلسلة من المجازر خاصة في صفوف النازحين الذين انتقلوا من مدينة غزة إلى المنطقة الوسطى. جيش الاحتلال فجر هذا اليوم أطلق قذائفه أو طائراته قصفت منزلا في مخيم دير البلح ما أدى لاستشهاد أم فلسطينية وأولادها أو ستة من أولادها فيما نجا طفل واحد من الموت إثر قصف المنزل الذي يقع في المخيم الغربي على شاطئ بحر دير البلح في المنطقة الوسطى من القطاع. كذلك قصف جيش الاحتلال خيمة نزوح في منطقة الزوايدة هناك شهيدان وعدد من الجرحى بالإضافة إلى ستة شهداء ارتقوا قرب مركز المساعدات الأمريكية شمال مخيم النصيرات. نتحدث عن 15 شهيدا فقط منذ ساعات الفجر في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. بالعودة إلى مدينة غزة التي تنفذ فيها قوات الاحتلال عملية عسكرية كبيرة منذ أكثر من شهر ونصف الدبابات الإسرائيلية التي اقتربت من دوار السرايا مركز مدينة غزة تراجعت إلى الوراء بفعل ما جرى من اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية، لكن تراجعها كشف عن وجود عدد من الشهداء، 3 شهداء جرى انتشالهم من قرب ملعب فلسطين وكذلك شهيدان في حي الشجاعية و شهيد في حي الزيتون. نتحدث عن أعداد كبيرة من الشهداء تصل من حين إلى آخر إلى مشفى الشفاء إلى المشفى المعمداني في ساحة فلسطين في البلدة القديمة من مدينة غزة. دبابات الاحتلال لا تزال تتقدم وتتراجع بناء على التطورات الميدانية على الأرض، لكن واضح أن هناك تقدم كبير لدبابات الاحتلال خاصة في محيط ملعب فلسطين في حي الرمال وأيضا في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. هنا في خان يونس جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا قصف خيمة تؤوي نازحين، استشهد أب وأم وأحد الأطفال في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، فيما استشهد مواطن متأثر بجراح. ونتحدث عن صباح دامي في معظم مناطق قطاع غزة في وقت يترقب فيه الفلسطينيون نتائج خطة ترامب وإعلانه وموقف حركة حماس من هذه الخطة وسط قلق فلسطيني من مماطلة إسرائيلية في وقت إطلاق النار.
بين المجزرة والأخرى وبين صرخات الأطفال ودموع الأمهات، يبحث أهل قطاع غزة عن الأمان المفقود، عن لحظة هدوء وسط دوامة العنف والدمار التي تحيط بهم من كل جانب. حياتهم اليومية باتت تحديا مستمرا بين الخوف والرغبة في البقاء. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
معبأة بالقهر والحزن والأسى هي المشاهد القادمة من غزة، ولعل أصعبها طفل من دون قدمين يزحف على الإسفلت حاملا عبوة ماء لعائلته، حيث الماء صار غنيمة تنتزع من بين الموت في قطاع غزة منذ نحو عامين. والطفولة في غزة تختزن كل أنواع القهر، يصارعون الجوع والمرض والإعاقات الجسدية بوجه آلة قتل صهيونية لا ترحم. الطفلة تسنيم أبو وردة رضيعة لم تكمل عامها الأول، جسدها الهزيل وعظامها البارزة تصرخ نيابة عن آلاف الأطفال الذين يواجهون سوء التغذية والموت البطيء.
أنا أم تسنيم أبو وردة، أنا بنتي تعاني من سوء التغذية. أنا ولدت يوم الولادة كان وزنها 2 كيلو وصار عمرها 7 شهور وهي 3 كيلو.
أيام دامية وسوداء يعيشها أهالي مدينة غزة، فجيش الاحتلال يواصل عمليات الإبادة والتطهير العرقي فيها ليلا نهارا. تواصل طائرات الاحتلال قصفها العنيف على أحياء سكنية ومخيمات للنازحين.
يعني جماعة الخير وإحنا بنشتغل في محيط،
وحتى طواقم الإسعاف لم تسلم، رصاص يلاحق سياراتهم بينما يحاولون إنقاذ الجرحى من تحت الأنقاض.
ضغط علينا الإخوات والشباب بتشرب، رجعونا طلقين، بدور في قاعدة السيارة، طقع في السيارة وين بالضبط ما أعرف شو طقع.
وين المكان؟ وين المكان اللي كنت فيه؟
في طرمبة الريف اللي قدامي شوية.
حدقوا في عيونهم جيدا، سترون أطفالا يبحثون عن أمل ضائع وآباء ينوؤون من شدة العجز. فغزة اليوم ليست مجرد مدينة محاصرة، بل جرح مفتوح على مرأى العالم ينتظر ضميرا يوقف نزيفة.
وفي غزة أيضا تواجه المستشفيات تهديدات جدية نتيجة الاستهداف الصهيوني الممنهج الذي يسعى لإيقاف عملها الإنساني خصوصا في شمال القطاع. الطواقم الطبية رغم نقص الموارد والمعدات تستمر في تقديم الرعاية للجرحى والمصابين، مؤكدين أن الإصرار على الحياة هو أقوى رد على كل محاولات الإرهاب والتدمير. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
مسلسل استهداف المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ما زال متواصلا في قطاع غزة. آخر هذه الاستهدافات كان مستشفى الحلو الدولي في منطقة النصر في مدينة غزة، الذي تعرض لأضرار كبيرة عقب قصفه من قبل الاحتلال. مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن تعذر الوصول أو الخروج من مستشفى الحلو بعد قصفه وقطع الإنترنت عنه من قبل الاحتلال، مشيرا إلى أن الاحتلال يتعمد عزل المستشفى بهدف وقف الخدمة الطبية فيه. ولا تسلم الطواقم الطبية من الاستهدافات المكثفة للاحتلال، حيث تعرض أحد الممرضين في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس لطلق ناري أصابه وهو داخل أروقة المستشفى. كما تعرض أحد أفراد الدفاع المدني لإصابة جراء قصف الاحتلال شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة، ما استدعى نقله للمستشفى. وأكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال قتل 1670 فردا من الطواقم الطبية ودمر 197 سيارة إسعاف، كما نفذ 788 هجوما مباشرا على مرافق الرعاية الصحية وكوادرها في إطار جرائم الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر. الاستهدافات المتصاعدة لم تثن مستشفيات مدينة غزة ومراكز الرعاية الأولية فيها عن مواصلة عملها، وبحسب وزارة الصحة في القطاع فعلى الرغم من العدوان المتواصل وشح الإمدادات الطبية والإنسانية، تواصل بعض المستشفيات والمراكز من ضمنها مجمع الشفاء الطبي عملها وتقديم الخدمة للمواطنين بجهود استثنائية من طواقمها الطبية والإدارية. وجددت الوزارة مطالبتها المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة توفير الحماية الفورية لهذه المرافق الصحية وضمان وصول الدعم الطبي والإمدادات اللازمة لاستمرارها في إنقاذ الأرواح. كما أطلقت الوزارة نداء عاجلا أكدت فيه أن بنوك الدم في المستشفيات مهددة بالتوقف الكامل نتيجة الاستنزاف الشديد في الأصناف المخبرية الضرورية لنقل وفحص وحدات الدم ومكوناته، كما يوجد نقص حاد في أرصدتها.
في فلسطين تنفي الكنائس بشكل قاطع ادعاءات نتنياهو حول حماية المسيحيين في المنطقة، مشيرة إلى أن الواقع على الأرض يعكس صورة مختلفة تماما، حيث تواجه المجتمعات المسيحية تحديات يومية كبيرة في ظل استمرار الاعتداءات والتهجير، ويظل صوت الكنائس حاضرا للدفاع عن حقوق أبنائها ومجتمعاتها. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
نتنياهو يتحدث بقاعة شبه فارغة، يقول إسرائيل تحمي المسيحيين في الشرق الأوسط، لكن أي حماية هذه؟ فكنيسة القديس بريفيريوس في غزة لم تسلم من القصف، والمستشفى المعمداني والكنائس الكاثوليكية كلها أهداف في حرب الإبادة. وهنا جاء رد اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في فلسطين ببيان، وقالت الحقيقة واضحة، الكنائس في فلسطين تتعرض إلى هجمة غير مسبوقة تهدد وجودها التاريخي واستمرار رسالتها في الأرض المقدسة، وكله بسبب إسرائيل. ولغة الأرقام لا تكذب، 12.5% من سكان فلسطين كانوا مسيحيين قبل النكبة، واليوم هم أقل من 1.5%، والسبب تطهير عرقي، تهجير قسري، ومصادرة أراض، وقتل واغتيال إسرائيلي.
ما جاء في بيان اللجنة الرئاسية بياننا حول كشف زيف وادعاءات ما قاله بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة هو جزء بسيط من حجم وكم الاعتداءات والتضييقات والممارسات الضاغطة لتهجير المسيحيين من الأرض المقدسة من فلسطين، ليس فقط من فلسطين المحتلة عام 67 بل أيضا من داخل إسرائيل. هناك هجمة شرسة على الوجود الكنسي والوجود المسيحي الفلسطيني، بدأ طبعا منذ عام 48، لكن ما نشهده في السنوات الأخيرة هو فاق الحد وانكشف لا يمكن تبريره حقيقة من الجانب الإسرائيلي.
اللجنة العليا ذكرت أن عصابات الهاغانا قتلت 25 مسيحيا عام 1948 في فندق سميراميس، وأعدمت 12 آخرين قرب الناصرة. وفي غزة اليوم المشهد نفسه، الطائرات الإسرائيلية تقصف الكنائس والمراكز المسيحية والمجازر تتكرر، لكن الرواية الكاذبة تبقى على لسان نتنياهو، هو يقول حماية والوقائع تصرخ إبادة.
تعرفنا الأرض الحرة، كل شبر فلسطين، ما فرطنا بالمرة،
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين،
صافحنا المحتلين،
جالي نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
في الذكرى الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله يحيي أهالي غزة ذكراه عبر جداريات فنية ملونة على جدران الشوارع ورسمة رمزية على شاطئ البحر لتعكس حضور الشهيد المقاوم في قلوبهم وعقولهم وتجسد اعتزازهم بما قدمه من تضحيات في سبيل فلسطين. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
يا سيدنا هذه القدس تناديك وغزة تحييك، تلوح لك من أقصى الأقصى بأنك لن تنسى.
لم يغادر سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله غزة كي يعود إليها، حضرت هي في قلبه وعقله ووجدانه كما حضر هو في فكر أهلها ومقاومتهم وصمودهم أمام جبروت الصهاينة. لا ينسى أهل غزة من وقف إلى جانبهم يوم عز الناصر والمعين، ومن قدم أبناءه وقادته إسنادا لمقاومتها الباسلة والشريفة وشعبها المظلوم والمضحي، إلى أن قدم روحه ودمه في معركة الدفاع عن الحق بوجه الظالم.
التحية، كل التحية للشعب الأسطوري، للشعب الذي لا نظير له في هذا العالم، لأهل غزة وشعب غزة.
في شوارع القطاع تحضر ذكرى العروج المبارك لسيد شهداء الأمة. يبادل الناس هنا سيد المقاومة الوفاء، يستحضرون عباراته الخالدة ويخطونها على جدران بيوتهم ويمهرونها بتوقيعه. إلى جانب الجداريات الفنية يرسم الغزيون لوحة على شاطئ بحر غزة تؤكد أن شعب غزة لن يترك فلسطين، كما كان يردد السيد الشهيد في حياته. رسالة واضحة يبعث بها أبناء القطاع إلى العالم كله. هذا السيد الذي استشهد على طريق القدس سيبقى الملهم لشباب غزة المقاوم حتى تحرير أرضه.
وفي القدس جددت مجموعات المستوطنين استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك صباح الثلاثاء وسط أداء طقوس تلمودية بحماية المشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد المبارك من باب المغاربة على شكل مجموعات خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية بحماية من شرطة الاحتلال ومخابراته. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة وفجر اليوم الثلاثاء حملة اقتحامات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية، شملت اعتقالات ومداهمات لمنازل المواطنين. في الخليل داهمت القوات بلدة صوريف وقرية الرمادين وانتشرت في مخيم العروب، وفي بيت لحم اقتحمت بلدة تقوع بمرافقة جرافة عسكرية. في رام الله طالت الاقتحامات بلدة كبر حيث اعتقلت الأسيرة المحررة حنان البرغوثي، كما اقتحمت القوات ترمس عية والمغير. وشهدت نابلس اقتحامات في بيت إيبا واللبن الشرقية ومخيم العين. وفي قلقلية داهمت القوات الإسرائيلية منطقة الطبال، بينما استمرت الاقتحامات شمال طول كرم بما في ذلك بلدات صيدا وعلار وقفين مع اعتقالات لشبان. وبالتزامن مع ذلك اندلعت مواجهات متفرقة بين الشبان وقوات الاحتلال وسط تصاعد حدة الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة الغربية. في لبنان أكد الوفد العربي والإفريقي الذي شارك في إحياء ذكرى الأمينين العامين لحزب الله تمسكه بالمقاومة التي تمثل صوت أحرار العالم، مؤكدين أن المقاومة ليست مجرد شعار بل هي التزام أخلاقي وطني يسعى للحفاظ على كرامة الشعوب واستقلالها وحريتها في مواجهة الاحتلال والاعتداءات المتواصلة. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
عابقة بمعاني المقاومة والشهادة والتضحية، تحل الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله. ولأن المقاومة لم تكن يوما لفئة أو طائفة معينة أو حكرا على بلد دون آخر، تتقاطر الوفود العربية والإسلامية إلى لبنان لتؤكد أن السيد الشهيد هو شهيد على مستوى الأمة جمعاء. إلى مرقده الشريف حضر الوفد العربي والإفريقي حاملا إكليلا من الورد تكريما لسنوات جهاده الطويلة ونضاله في نصرة المظلومين.
أحرار الإنسانية بكوك يوم فقدك، ولا زالوا يبكونك إلى حد اليوم. مع هذا البكاء ومع هذا الحزن مصرون من كل مكان، نحن في المغرب العربي من تونس مستمرون ومصرون على استكمال الدرب الذي ارتقى من أجله سماحة السيد.
جئنا فقط لنقول بأننا على العهد ولنجدد العهد، أما بالنسبة للسيد فإنه دائما في قلوبنا ودائما نحن وفيين للعهد، وستكون هذه الذكرى كل سنة إن شاء الله تعالى.
هذه رسالة وفاء وعرفان للشهيد الإسلامي والإنسانية من العالم العربي ومن أحرار العالم، بأنك يا سيد حسن نصر الله أنت رحلت وقضيتك باقية ومسيرتك باقية ومستمرة.
والمقاومة هي قدر الشرفاء والعظماء، فلذلك يجب على كل الأحرار أن يتكاتفوا ويتعاضدوا ويتماسكوا، ونحن جاهزون بإذن الله وبكل عزيمة وبكل إرادة وبكل قوة هنضرب على العدو بإذن الله.
فقدان القائد يعني هي حزيمة لنا أيضا كأفارقة كموزمبيكيين، وأتمنى إن شاء الله أن نجتمع كمسلمين في العالم كلها حتى نقوم ونأخذ نفس الطريقة الذي قام بها القائد.
بعد استشهاد شهيد سيد حسن نصر الله سيد المقاومة، المقاومة بدأت من جديد إن شاء الله، المقاومة باقي إن شاء الله إلى النصر، إلى النصر. والسيد حسن هو حبيب قلوبنا، السيد حسن هو قائدنا.
جولة الوفد العربي والإفريقي انطلقت من روضتي الشهيدين والحوراء زينب عليها السلام لقراءة الفاتحة عن أرواح شهداء المقاومة. انتقل بعدها الوفد إلى حارة حريك لزيارة مكان عملية اغتيال سيد شهداء الأمة. الوفد العربي والإفريقي التقى بعد جولته مسؤول وحدة العلاقات العربية والدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي، حيث كان لقاء سياسي وحوار مفتوح جرى خلاله استعراض التطورات في لبنان والمنطقة ولا سيما في فلسطين.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد، وفلسطين اليوم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الهادي الأمين وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما. صدق مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام. روي هذا الحديث الشريف عنه في الكافي الشريف للمحدث الكليني أعلى الله مقامه، الجزء الثاني، صفحة 361. أحبتي الكرام، الحديث الشريف عن الإمام الصادق وكما هو ظاهر منه يدعو المؤمنين جميعا على عدم اتهام بعضهم للبعض الآخر، أن تتهمه في أي شيء وخصوصا إذا كانت تلك التهمة في الدين، الاتهام في الدين. هذه قضية عظيمة في ميزان الله سبحانه وتعالى، لا نستصغر هذا الأمر. إخوتي الكرام، كثير من الناس المؤمنين المطيعين لله تعالى لكنهم يستصغرون مثل هذه الأمور، هذا أمر عظيم في ميزان الله تعالى. لا يمكن للإنسان المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر والحساب والكتاب وعذاب القبر وحسابه وتلك الشدائد والعظائم أن يأتي ويرتكب مثل هذه الأمور، يتهم الآخرين في دينهم. من أنت لكي تتهمهم في دينهم؟ لا ينبغي لك هذا الأمر ولا يجوز لك، وهذه حرمة عظيمة وكبيرة من الكبائر، لابد أن تتقي الله فيها، أن تجتنب مثل هذه الأمور، الاتهام للآخرين وخصوصا اتهامك للآخرين في دينهم يزيل الحرمة بينك وبينهم. يعني المؤمن له حرمة خاصة عند الله تعالى وعند المؤمنين مع أخيه المؤمن الآخر، فعندما يتهمه في دينه تزول هذه الحرمة بينهما. كذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام هذا المعنى أيضا في حديث آخر: إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء. انماث أي ذابه، ذاب الإيمان من قلبه، كم هو من أثر وضعي عظيم وخطر على الإنسان المؤمن. ما هي قيمة الإنسان المؤمن؟ هو المؤمن يتقوم بإيمانه، وإلا إن لم يكن له إيمان فهو ليس بمؤمن. قلنا عنه أنه مؤمن لأن له إيمان، فإذا مات وذاب الإيمان من قلبه يعني زالت عنه هذه العصمة، وزال عنه هذا الأمر المقوم لإيمانه والمقوم لشخصه وشخصيته وحيثيته في الموازين الشرعية. فلما يذوب وينماث هذا الإيمان من قلبه لم تبق له حرمة، ولم تبق له وصلة وعلاقة وعصمة خاصة بينه وبين أخيه المؤمن الآخر. ينماث ويزول ويذوب هذا الإيمان من قلبه والعياذ بالله، كما ينماث الملح في الماء. ما أشدها من نتيجة وضعية خطيرة على الإنسان المؤمن. لا بد أن يتورع المؤمن عن هذا الأمر الخطير، أن يتهم الناس والعياذ بالله، هذا اتهام الناس بارتكاب منكر معين بغير دليل. لو كان عنده دليل ويتهم هو، هذا أيضا يدخل في الغيبة، هذا يدخل في غيبة، والغيبة هي من الكبائر وهو ذنب عظيم ومحاسب عليه، والغيبة كلاب النار والعياذ بالله. هذا في الأحاديث الشريفة. هناك نهي خاص عن الاغتياب، اغتياب المؤمنين إذا كان بحق، يعني قد ارتكبوا فعلا ذلك الذنب، فكيف إذا كان بباطل وكان مع عدم ارتكاب الذنب فعلا، وكان مع حتى لو كان ارتكاب الذنب فعلا ولكنه لا تملك دليل، وإنما كان اتهام باطل يعني افتراء يعني فرية، وهذا أمر عظيم، هذا بهتان، والبهتان أشد بدرجات من الغيبة. إذا كانت للغيبة هذا الأثر القبيح وتصويره بهذه الصورة القبيحة الشنيعة، فكيف بنا إذا تصورنا البهتان وهو أشد وأعظم بدرجات من الغيبة، لأنك تتهم بلا دليل وبلا أمر واقع وحاصل بالفعل، فهذا أشد، هذا بهتان، ودخل فيه الكذب ودخل فيه الافتراء ودخل فيه إزالة لتلك الحرمات وتلك العصم التي جعلها الله بين المؤمنين وبين الناس جميعا. أصلا من حقوق الناس أنك لا تتهم الآخرين بصورة عامة سواء كانوا من المؤمنين أو غير المؤمنين. هو الأخ الآخر لك في الإنسانية، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، فحتى ولو كان نظير لك في الخلق لا يجوز لك أن تتهمه بهذه الاتهامات. هناك طبعا مع الأعداء المعاندين المعادين النواصب مثلا، إذا كانوا ينصبون العداء لأهل البيت بفعلهم بقولهم مثلا، هذا شيء آخر، ولكن هذه الأمور بين الناس العاديين وبلا ذنب وبلا خطيئة وبلا جرم وبلا عدوان معين مثلا، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، خصوصا إذا كان هذا أخوك المؤمن الآخر. لا يجوز لك أن تتهمه بشيء من ذلك، تتهمه بمنكر معين ارتكبه، يعني هذا هو الاتهام في الدين، تتهمه في الدين يعني تقول هذا دينه ناقص، وأكثره يكون طبعا بالأوهام والشكوك. لولا هذه الأوهام والشكوك لما كانت هذه الاتهامات، يعني الضمير الإنساني يبقى يشكك في الإنسان، يبقى يمنعه عن أن يفتري هكذا حتى وبدون وهم وبدون شك، ولكنه يبرر الإنسان لنفسه بعيدا عن نوازع الضمير بماذا؟ بمثل هذه الأوهام والشكوك، يعني هذه تكون في مكان الدليل، يعني يكون ليس عنده دليل، ولكن عندما تسأله عن الدليل يقول لك أنا رأيت كذا أو سمعت كذا، وكلها أوهام وشكوك، ولكنه يفتعل لنفسه دليلا معينا حتى يرضي ضميره مثلا بدرجة معينة. إذن يجب على الإنسان المؤمن المسلم أن لا يصاحب أهل السوء وأهل التهم، وأن لا كذلك لا يذهب إلى الأماكن التي ينتشر فيها الفساد، ينتشر فيها الرذائل والمنكرات، فإنه إن فعل ذلك طبعا سيكون هو مجال للتهمة، سوف يتهم بدينه، يتهم بارتكاب هذه المنكرات، يتهم بأنه منهم، وكذلك فإن مرافقة أهل السوء أو الذهاب معهم إلى أماكن سوء معينة أو إلى أماكن منكرات تؤثر على نفسه، تؤثر على شخصه، تؤثر على قلبه، وتضعف من إيمانه، وتؤدي به للسير في طريق الشيطان، في ذلك الطريق الذي ارتكبه أولئك الصحبة الأشرار مثلا أو السيئين والعياذ بالله. كذلك يجب عليه أن لا يتهم الناس بالسوء حتى لا يتهمونه أيضا، لأنه من يتهم الآخرين عادة يفتح للآخرين مجال التهم على نفسه، من يطرق باب الناس طرقت بابه، فلا بد أنه يرعوي هو عن اتهام الناس حتى لا يتهم هو أيضا، ولا بد أن يجتنب أماكن السوء والمنكرات حتى لا يكون موضعا للتهمة. إنسان العاقل والإنسان المؤمن عليه أن يترفع عن هذه الأمور ويتجنب هو بذاته، ويجتهد في أن يبتعد عن مواطن التهمة حتى لا يفتح المجال عليه ويفتح الباب على نفسه في أن يتهم، حتى يغلق الأبواب أمام الآخرين ولا يتهمونه. لابد أن يبتعد، رحم الله امرئا جب الغيبة عن نفسه، هنا في الحديث الشريف رحم الله امرئا، هذه رحمة تنزل عليه ذلك العبد الذي يتجنب ويجب الغيبة عن نفسه، يعني كيف ولا يغتاب نفسه ولكن يجب الغيبة عن نفسه بمثل هذه الأفعال حتى لا يفتح مجال الآخرين ويفتح لهم الأبواب بأن يغتابونه. بماذا؟ بأن يتجنب هذه أماكن السوء وأقوال السوء وصحبة السوء وما إلى ذلك، بحيث لا يسبب لنفسه مثل ذلك. كذلك يجب عليه أن لا يتهم الناس بالسوء، ففي ذلك انتشار للبغض وللكره بينهم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع، إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: